إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
الفتوى قواعد وأحكام.
مثلا ليس التصدر في الفتوى أو طلب جاه مسألة خطيرة للغاية، فليحذر الإنسان وليعلم أنه موقع عن الله عز وجل، وهذا يجعل الإنسان يحتاط احتياطا بالغا في هذه المسألة.
الفتوى قواعد وأحكام.
الفتوى قواعد وأحكام
برنامج تأصيلي يتناول الفتوى ويوضح أهميتها ويبين أهم القواعد والضوابط المرتبطة بها.
ضيف البرنامج
فضيلة الشيخ عبد الله ابن محمد ابن خنين.
يقدم البرنامج
عبد العزيز ابن علي ابن نوح. الفتوى قواعد وأحكام من تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج المبارك، برنامجكم الفتوى قواعد وأحكام. في بداية هذا اللقاء يسرني أن أرحب بضيف اللقاء معالي شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد الخنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء أرحب بشيخنا الشيخ عبد الله، فأهلا ومرحبا بك شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين.
تذكيرا للإخوة، شيخ عبد الله، كنا نتحدث في حلقات مضت عن أسباب النوازل الفقهية، ولا زال الحديث المبارك من فضيلتكم عن هذه الأسباب وما يرتبط بهذه النوازل وأسبابها، فلعلنا أن ندلف إلى هذه الحلقة بالاسترسال والبدء بما استكملناه في أسباب النوازل الفقهية.
قلنا في الحلقة الماضية أن أسباب النوازل أو أن النوازل الفقهية تعود إلى أسباب، هي في مجملها أو منها النوازل المستجدة، وقلنا أن الإنسان من المعتاد بحكم علاقته وحيويته بمجتمعه وما هو فيه وما يتجدد فيه من أحداث ووقائع ومخترعات، أنه يستجد له من جراء ذلك مستجدات، سواء كان ذلك في المجال الطبي أو كان ذلك في المجال الاقتصادي أو في غيره من وسائل أيضا التحقيق في الجرائم أو من التعامل الإلكتروني أو ما يسمى بالتجارة الإلكترونية أو غير ذلك من الأسباب التي النوازل التي لم تكن معروفة من ذي قبل. هو المراد بها النوازل المستجدة الوقائع التي لم تكن معروفة من ذي قبل ولم تبحث عند العلماء. و من هذه النوازل مثلا في هذا العصر في يتعلق بالطب التلقيح الصناعي للحمل أو ما يعرف بطفل الأنابيب، فهذا بحثه العلماء وتكلموا فيه وعالجوه من الناحية الفقهية. وكذا مثلا اختيار نوع الجنين، ذكر المنتهى اللي يجوز للأبوين أن يتدخل في تحديد نوع الجنين، هذا أيضا بحثه مجمع الفقهي في رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، وانتهى على إلى عدم جواز تدخل الأبوين في تحديد نوع الجنين، وأن هذا يترك لما يقدره الله عز وجل. وكذلك في من النوازل المستجدة في مجال الاقتصاد بيع أسهم الشركات والصناديق الاستثمارية المشتملة على سلع وديون ونقود، وهل هذا يصح نظرا لما تقع في الشركات المعاصرة من هذا الأمر من اشتمالها على هذه الأمور أو لا يصح، أيضا من المسائل التي بحثتها بعض الهيئات وقررت فيها الحكم، إلى غير ذلك من النوازل، وهي كثيرة ولا تنتهي ولا تقف أيضا،
ولن تتوقف.
نعم، ولن تتوقف، لأنها تستمر حسب نشاط الإنسان واختراعه وحاجاته
وتغير المجتمعات.
نعم،
وتقدمها.
نعم، نعم. الأمر الثاني من الأسباب التي تعود إلى وجود النوازل التي تحتاج إلى أحكام الأعراف المتغيرة، فقد مثلا يبنى حكم من الأحكام على عرف، هذا نجده في مدونات الفقهاء وفي كتبهم أحكام فقهية مبنية على أعراف، وهذه الأعراف قد تتغير، فهذه الأحكام التي قررها الفقهاء في وقتها قد مضت على ما لاقت من وقائع، ولكن ما يستأنف من الحوادث فإنه يقابل إذا تغير العرف فيه، يقابل باستنباط وتقرير حكم جديد مراعا فيه هذا العرف المتغير، سواء كان ذلك في العقود ولا في العيوب ولا في المنافع ولا في الألفاظ أو في غيره. يعني لعل يلاحظ الناس أن كان هناك أمور مثلا لا يعدها الناس عيبا ثم الآن صارت عيبا، أو العكس. نعم، فإذا وقع شيء من هذا فإن هذا يعد من وجهة نظر المفتي والقاضي ومن في حكمهم يعد نازلة، عليه أن يلحظ وهو يعالج الواقع المعروضة عليه الآن، عليه أن يلحظ هذا التغير ولا يطبق الحكم الذي قرره الفقيه في السابق على الواقع التي لديه، مع أن مناط الحكم الذي هو العرف قد تغير، ولو فعل ذلك لكان مخطئا ولا خالف قصد الشارع وخالف حكمه، لأنه مثلا لم يلتفت إلى هذه الأمر أو هذه الجزئية المهمة. ومن هنا تبرز أهمية معرفة الأعراف الجارية وقت تقرير الحكم زمن الفقيه الذي قرر، فهي تعرف من يتلقاه، تعرفه على أصول تقريره، وتعرفه أيضا على أصول تغييره اقتضى الحال التغيير. ولذلك أنا نجد حتى العلماء يعني يؤكدون هذا المعنى، وأن على المفتي ومن في حكمه أن يلحظ تغيير العوائد والأعراف، وأن يتابع تجددها، ويعني يلحظ تقرير الاجتهاد الجديد الملاقي لهذا التغير، وألا يجمد على ما هو مسطور في الكتب ويترك ما يقتضيه الحال من التجديد وإعادة النظر نظرا للأعراف المتغيرة. ولذلك مثلا نجد بعضهم يقول فإنه مهما تجدد في العرف فاعتبره، ومهما سقط فأسقطه، ولا تجمد على المسطور في الكتب، بل إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك لا تجره على عرف بلدك.
جميل.
واسأله عن عرف بلده وأجره عليه وأفته به دون عرف بلدك ودون المقرر في كتبك، وهذا طبعا إذا كان الحكم نفسه مبني على عرف مناطه العرف، أما إذا كان على نص قار لا يتغير هذا لا ينطبق عليه هذا الكلام الذي نقول،
ولا يغيره العرف.
نعم. ثم قال فهذا هو الحق الواضح، والجمود على المنقولات يقول يعني التي مناطها الأعراف أبدا ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضي. وقال على هذه القاعدة تتخرج أيمان الطلاق والعتق وصيغ الصرائح والكنايات فيما يتعلق بالطلاق أو حتى بالقذف أو غيرها. ويقول أيضا فإنه قد يصير الصريح كناية يفتقر إلى النية، وقد تصير الكناية صريحا مستغنية عن النية طبقا نعم تغير الناس في أعرافهم في الكلام وما يدل على يعني إراداتها.
هذا كلام يدل على يعني أن ينبغي أن يكون هناك سعة في الاطلاع وفي فهم مجتمعات الناس.
نعم، هذا اللي واجب على المفتي أن يكون عنده إحاطة تامة وواسعة بأعراف الناس، وأنه أيضا حتى وهو يطلع على الكتب الفقهية أن يكون عنده تدقيق ومعرفة للحكم المبني على نص قار لا يتغير والحكم المبني على عرف، وأن الحكم المبني على نص قار لا يتغير هذا لا إشكال
خارج نطاق
فيه. نعم، خارج نطاق ما نحن نبحث فيه. وأما إذا كان مبني على العرف فعله أن يتحرى العرف في الزمان والمكان، وهل تغير أو لم يتغير حينما يطبق،
ولا يلزم الناس برأي في مثلا في بلد معين.
نعم، لأنه ربما أحيانا يعني هذا يتعلق أيضا بوقائع المكلفين، ربما يعني هذا يعود إلى عدم فهم الواقع فهما صحيحا أن تطبق عليها حكم ليس لها. ولذلك ابن القيم رحمه الله يعني يقرر في هذا السياق على نحو ما ذكرنا مثلا سابقا، يقرر أن التغير أن تجديد الاجتهاد في تحقيق مناط الوقائع التي مناطها العرف إذا تغيرت وأنه هو المتعين على الفقيه وعلى المفتي، يقرر أن هذا هو محض الفقه. ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضل.
الكلمة يعني كبيرة،
كلام الشيخ رحمه الله. وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من طبب الناس كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطب على أبدانهم. بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتي الجاهل أضر ما على أديان الناس وأبدانهم، فإن هذا يعني مضر الذي يعني لا يفرق بين الأعراف ولا يعرف مقاصد المكلفين من كلامه المبني على أعرافهم. لا شك أنه حينما يفتي وقد غاب عنه أنه ما ينبغي لحظة من هذا العرف، لا شك أنه يؤدي إلى مخالفة قصد الشارع وإلى مخالفة الحكم الشرعي، فيطبق حكم شرعي على غير تطبيقه، لأن مناطح الحكم التي وقفت عليه مثلا في مقرر فقهي وكان مناطح على العرف، أنت طبقته على مع اختلاف العرف طبقته على وجه غير وجه الصحيح، بالتالي بدل أن يصيب يعني قصد الشارع في تقرير الحكم الشرعي يكون قد جانبه جانبا وصار حكمه بدل من يكون صحيحا صار باطلا واجب النقض والرد. نعم. أيضا من أسباب وجود هذه النوازل التي تحتاج إلى إعادة الاجتهاد،
لكن الشيخ عبد الله يعني فيما يتعلق بهذه المسألة، يعني هناك الحقيقة كلام يسطر بما ذهب يعني تكلمت به وأيضا يعني أصلته فيما يتعلق باستئناف النظر في حكم الواقع لتغير العرف، هل يعد هذا تغييرا في خطاب الشارع؟
لا يعد هذا تغييرا في خطاب الشارع، لأنه إذا كما قلنا منذ قليل بأنه إذا تغيرت الواقعة تغير مناط الواقع فتغير الحكم تبعا لها، فإن ذلك لا يعد تغييرا في الحكم الشرعي، لأن ما نجده في مدونات الفقهاء وكتبهم من الأحكام المبنية على الأعراف أو المصالح المؤقتة أو على خبرات وتجارب قد تغيرت أو أحوال الناس التي زالت وحل غيرها محلها، فإنما يعني الفقيه يجب عليه أن يستأنف النظر في تقرير حكمها، لأن تغير الحكم لتغير العرف أو المصلحة ونحو ذلك ليس تغييرا في أصل الخطاب الشرعي، ليس تغييرا في أصل الخطاب الشرعي نعم،
إنما في الفهم والتطبيق،
وإنما اختلفت الواقعة فالاجتهاد السابق يسير في طريقة، لأنه يعني نزل طبق أوصاف معينة ملاق لها في وقته، والواقع الجديدة تواجه باجتهاد جديد لما تغير العرف فيها أو المصلحة أو غير ذلك، فإنها تواجه باجتهاد جديد يعني يلاقيها، فالواقعة السابقة غير الواقعة الجديدة، وهي تحتاج إلى حكم غير الحكم
مستقل
السابق نعم، بل والمجتهد حينما مثلا انتقل من هذا الحكم إلى هذا الحكم لا يعد ترك الشرع إلى غيره مثلا، لا بل انتقل من اجتهاد شرعي إلى اجتهاد شرعي، لأنه نظر إلى المناط فحقق هذا المناط على الواقعة الجديدة،
وهذا يكون تطبيق لشرط من شروط اللي ذكرناها سابقا في حلقات مضت فيما يتعلق بالمرونة.
نعم نعم، هذا المتعين وهذا هو المتعين على المفتي، وهذا أيضا لا يقال أنه أيضا تغيير لخطاب الشرع، بل إنه هذا كأن خطاب الشرع منزل على أحوال ومناطات، فإذا تغيرت قبلت باجتهاد جديد فيقال حكمها إذا كانت كذا فهو كذا، فإذا انتقلت إلى كذا فحكمها صار كذا، مثل مثلا الآن لما يصير يعني شخص الطفل الإنسان وهو طفل له حكم صحيح. قبل البلوغ، فإذا جاء بعد البلوغ له أحكام أخرى أيضا
وله تعامل آخر
نعم، وهو إنسان واحد ما تغير، ولكن تغير الحكم طبقا لمراحل عمره، وهكذا نقول في تغير الأعراف والأحوال والمصالح الطارئة والمؤقتة يجري عليها نفس الشيء، بأن هذاك الحكم على ما سبق وهذا اجتهاد جديد لواقعة جديدة لدينا الآن.
لكن ذكرت شيخ عبد الله أن النص القار كما ذكرت لا يدخل في هذا الحديث.
نعم هذا واضح.
ماذا يراد بالنص القارئ الذي لا يدخل في مثل هذا الأمر لكي تتضح المسألة؟
النصوص القارة والمصالح التي رعاها الشارع وكانت مستديمة والإجماعات المستديمة كلها لا تدخل. كلها لا تدخل وسوف يأتي.
سمعي يعني ما علم من الدين بالضرورة مثلا أو
نعم كلها تدخل يعني كل هذه الأمور لا تدخل لأنها هذه لا تغيرها الأعراف بل هي ثابتة ولا يمكن أن تتغير مثلا وجوب الواجبات تحريم المحرمات التراضي في العقود التزام الإنسان بما يعاقد عليه وجوب منع الأذى قمع الإجرام عدم مؤاخذة الإنسان بذنب غيره منع الغش ومنع الربا في المعاملات ومنع الاختلاط بين الجنسين من الرجال والنساء ومنع اختلاء المرأة بالرجل وسفور المرأة وتبرجها وغير ذلك مما جاءت به الشريعة في نصوص قارة ومحكمة عامة أو خاصة فكل ذلك أصلا ثابت لا يتغير ولا يتأثر بما قلنا من العرف وكذا لا يتأثر أيضا بما يتعلق بالمصالح الطارئة أو لهذه أمور يعني مثل ما قلنا قارة لا تتغير فيجب أن يلحظ أيضا الناظر بين ما هو ثابت لا يتغير وبين ما هو قابل للتغير وأن يكون عند المفتي مراعاة لذلك في هذا الزمان وقد يعني صار بعض الناس يتحدث في غير تخصصه أصبحوا يخلطون بين ما هو قار وبين ما هو متغير وأصبح مثلا تبعا لأهوائهم وما يريدونه من اتجاه معين ونمط معين يعني يقولون هذا غير ثابت ولو أنه ثابت مثل مسائل الحجاب هي ثابتة قارة لا يمكن تتغير مسائل الخلوة مسائل الاختلاط جاءت بنصوص صريحة في الكتاب والسنة والله عز وجل قال في أمهات المؤمنين وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب
صيانة العوام
نعم هذا فيه منع للاختلاط أيا كان ولا يقال والله أن مفهوم الاختلاط يتجدد بتجدد الزمن ومفهوم الخلوة يتجدد بتجدد الزمن وتغير هذه أمور قارة لا يمكن قبل 1400 سنة وحتى الآن وحتى يرث الله الأرض ومن عليها لا يمكن أن يدخل فيها تأويلات سمجة حتى يعني توجه اتجاه معين أو حتى يقال والله أنا الآن كثرة التبرج في واتصال مع بلاد غير المسلمين ولازم نصير مثلهم إلى آخر ذلك من الخزعبلات هذه إن عندنا شيء ثابت نصوص محكمة وعندنا غالب الأمور المتغيرة لا تدخل حتى في الأخلاقيات الأخلاق دائما ثابتة وإنما التغير هو غالبا يكون في مسائل المعاملات وما ونحو ذلك من الأمور التي تتجدد وتتغير وأما الأمور المواريث أيضا ثابتة لا تتغير كل أمور هذه يعني واضحة الدلالة ما قد تتغير مثلا أمور التعزيرات ارتفاعا وانخفاضا تبع لما يعني اتساع الجريمة وضيقها وكثرتها وقلتها والمجرم وكيف ارتكاب الجريمة وانتشار إلى آخره
ومسائل التوحيد
مسائل التوحيد والعقيدة أيضا هذه من أساس ثابتة التي لا يمكن أن تتغير ونقول والله نتركها لأن فيها كذا وكذا وكذا كل هذا نعم ويجب على المسلمين أن يعرفوا ذلك وأيضا بهذه المناسبة أنا أوصي بأن لا يتكلم في مثلا أمور الشريعة إلا متخصص وإذا تكلم أيضا متخصص لا يتكلم إلا بعلم طبقا للأصول الشرعية التي قررها الأصوليون على منهج السلف الصالح فهم النصوص على منهج السلف الصالح يعني هناك العلماء رسموا طريق للاستنباط فيجب الالتزام به
وهذا ما نعمله الآن في البرنامج في عرض هذا المنهج
نعم فيجب الالتزام به وعدم التساهل فيه أو التخلي عنه فلا يتكلم في فنون الشريعة إلا متخصص وعلى المتخصص حينما يتكلم أن يتكلم طبقا للأصول المرسومة للفهم الصحيح التي تؤدي إلى النتائج الصحيحة على وفق منهج السلف الصالح
ونتسلح بالعلم الشرعي
نعم, نعم وإلا كانت الفوضى كانت الفوضى يعني ما حد هل أحد يرضى مثلا أن أحد يتحدث في دقائق علوم الطب وهو غير متخصص كلا لا يمكن ولا يعني ما حد يستطيع أن يقول بهذا وإلا قيل هذا مجنون ولماذا فتحت هذه الكليات الكثيرة للطب وتخصص الطلاب فيها ووجد فيها يعني فحول الأساتذة في كل تخصص معين يعني الأذن لها تخصص والأسنان لها تخصص والعين لها تخصص وربما أحيانا نجد في نفس العضو الواحد عدة تخصصات مثلا المراد إتقانه وأداه على الوجه الصحيح. فهكذا علوم الشريعة مصانة، ولا يمكن أن نتكلم في أمور الشريعة إلا من كان متخصص. ولا أحد يقول والله لا كهنوتية في الإسلام، لا كهنوتية في الإسلام، نعم لا كهنوتية في الإسلام، ولكن لا فوضى في شريعة الإسلام أيضا،
فلا عبث.
نعم لا عبث، لا يتكلم إلا عالم وطبق الأصول المرسومة للفهم الصحيح. نعم
جميل. لو أردنا أن نذكر أو أيضا في خلال دقيقة بعض من الأسباب النوازل،
أيضا من أسباب النوازل المصالح الطارئة، يعني فمن الأحكام الاجتهادية المقررة في مدونات الفقهاء ما يكون مناطه المصلحة المؤقتة، فهو دائم بدوامها، فإذا طرأ عليها ما يوجب العدول عنها وجب استئناف النظر في تقرير الحكم الكلي لها. ومن هذا القبيل مثلا ما أشرنا إليه منذ قليل، مقادير العقوبات وأجناسها وصفاتها، فإنها تتنوع حسب المصلحة، وكذا ما كان من الإجماعات مؤقتا لكونه مبنيا على مصلحة مؤقتة تتغير وتتبدل من زمن لآخر، فإذا استجدت مصلحة غير الأولى استؤنف النظر في تقرير حكم لها.
جميل.
ولم يكن إجماع المؤقت الأول مانعا من الإجماع الجديد.
نعم. أحسن الله إليك شيخ عبد الله، حقيقة كلام جميل وتأصيل شرعي رائع أتحفتنا به الحقيقة. أيها الإخوة لا يسعني إلا أتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله إلى ضيفنا معالي الشيخ عبد الله الخنين عضو هيئة كبار العلماء على ما أتحفنا به، نسأل عز وجل أن يوفقه وأن يسدده. أيضا للتواصل معكم على إيميل برنامج sa15@mektoub.com. نشكر من سجل الحلقة 78 جويبر. إلى أن نلقاكم تقبلوا تحيات محدثكم عبد العزيز بن علي بن نوح، والسلام عليكم.
الفتوى قواعد وأحكام.
الفتوى قواعد وأحكام
برنامج تأصيلي يتناول الفتوى ويوضح أهميتها ويبين أهم القواعد والضوابط المرتبطة بها.
ضيف البرنامج
فضيلة الشيخ عبد الله ابن محمد ابن خنين،
يقدم البرنامج
عبد العزيز ابن علي ابن نوح. الفتوى قواعد وأحكام، من تنفيذ
فهد
ابن محمد العثمان.